بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند الدارمي رحمه الله إلى باب بدء الأذان، وهو الباب الثالث في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها قال أبو محمد يعني المدينة: إنما يجتمع إليه بالصلاة لحين مواقيتها لغير دعوة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة. فبينما هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو بالحارث بن الخزرج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير كثير، ثم قال مثل ما قال، ثم جعلها وترا إلا أنه
نعم الصواب وجعلها وترا، قال مثل ما قال وجعلها وترا يعني الإقامة.
وجعلها وترا إلا أنه قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما خبرتها رسول الله صلى
عندنا فلما في نسخة خبرتها، لكن فلما أخبر أو أخبر بها، فلما أخبر يعني عبد الله بن زيد أخبر وليس أخبر، فلما أخبر بها رسول الله. نعم.
فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال رضي الله عنه سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق نبيا، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذاك أثبت.
يعني أن يراها اثنان. نعم. بعدين ذكر تخرجات الحديث.
قال محمد بن حميد: حدثنيه سلمة قال حدثنيه ابن إسحاق قال حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه رضي الله عنه بهذا الحديث.
نعم.
أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فذكر نحوه.
نعم. هذا حديث عبد الله بن زيد وهو الأصل في الأذان، وتلاحظون أن صاحب الحاشية هذا ذكر كلام سيء في الحاشية، أظنه نقله من ظلال القرآن لذلك الهالك قطب، فقال كلام طويل أن هذا النشيد الإلهي العظيم يسمي الأذان شعيرة من شعائر الله، شعيرة التوحيد، يسميها النشيد الإلهي العظيم والرسالة الخالدة، سؤال في الحمد لله العافية. بس هذه شعيرة من شعائر الله، الأذان شعيرة من شعائر الله، والله عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم الأذان أن يكون في مكانه وفي زمانه. اليوم يستخدم الجوالات للتنبيه وهذا خطأ، هذا ليس من تعظيم شعائر الله، فتجد الجوال يؤذن ثم يكون صاحب الجوال يتكلم فيقطع الصوت، وربما أذن في مكان لا يليق أو لا يصلح فيضع للتنبيه غير الأذان. الأذان من شعائر الله، شعائر الله الكبرى، بل هو علامة التوحيد. ومن تعظيم شعائر الله إنه ما يمطط ولا يغنى كما يفعلون اليوم، إنما هو رافع للتوحيد وإعلان بالصلاة التي هي التوحيد. أما أن يجعل أغاني كأغاني الفساق ونوح كنوح الجاهلية فهذا ليس من تعظيم شعائر الله، بل هو من دين العجم ودين أهل الجاهلية. وللأسف الشديد أن هذا أتانا مع العجم، مع دولة الترك البائدة الهالكة، وبقي في الحرمين إلى اليوم يؤذنون على أنغام وعلى لحن معين. حتى كما ذكرت لكم مرة لما أتوا بمقابلة معه أكبر مؤذن في الحرم المكي، قال عندنا أذان للصيف وأذان للشتاء وأذان للليل وأذان للمطر وأذان إذا كان في جنازة، يعني عندهم ألحان ونحن لا نعلم عنها، نحن نسمعهم يمططون ونكره تمطيطهم، فكيف هو على أصول يتعلمون كما يتعلم المغني النوتة الموسيقية؟ وهذا كله من أعوذ بالله من الضلال المبين، أخذوه من الترك هذا الأذان المشهور اليوم، وهو في العالم الإسلامي قلد الحرم، والحرم إنما هو بقايا الترك، هذا لا يصلح، إنما هو الأذان على لحون العرب وأصوات العرب بدون التمطيط هذا. وتعظيم شعائر الله كثير، يعني صوره في الأذان. فالمراد أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة قد فرضت في مكة سنة 10، وصلوا في مكة 3 سنين على المواقيت، لكن كانوا في مكة قلة، وفي ناس منهم في الحبشة، والكفار ما يتركونهم يجتمعون. فلما جاء المدينة جاء ظرف جديد، وضع جديد، الناس كثر وهم متفرقون في المدينة في المزارع وفي الأسواق، فإذا جاء وقت الصلاة يعني ما عندهم شيء يجمعون الناس، فربما أتوا الناس وقد فاتت الصلاة، وربما ما فيه شيء يجمعهم ولا بد من جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عنده وحي أو شيء، أول شيء يفكر فيه اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتابين قبلنا، ولأن عندهم بقايا من الوحي، بقايا من دين موسى وعيسى عليهم السلام، فدائما ينظر إلى ما عند اليهود والنصارى إن لم يكن فيه شرك ولا شيء من شعارهم يستفيد منه. فهم أن يفعل كاليهود. اليهود في وقت الصلوات كيف يجتمعون؟ بالبوق، بوق يضعون ويصيحون فيه فيجتمعون، ثم كره البوق، يقول كرهه، هم أن يجعله ثم كرهه، لأن البوق فيه صياح في هذا المكبر هذا وليس بجيد. ثم هم عليه الصلاة والسلام بما عند النصارى، النصارى أذانهم نواقيس، ولا زالت اليوم أجراس الكنائس تدق، يدق الجرس، فهم أن يجعل ناقوس في المسجد، إذا ضرب في المدينة علم الناس إن هذا وقت الصلاة، وهم أن يوقد نارا. المراد أنه يريد شيء يعلم به الناس المتفرقة أن وقت الصلاة قد حضر. فسبحان الله في هذه الأثناء يعني ملك رسله الله، والرؤية له ملك، وكان الذي جاءته الرؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الحارثي الخزرجي الأنصاري، رأى في المنام أن رجل عليه ثوبان أخضران، الخضرة طيبة في النوم، الخضرة والبياض جيدة بخلاف الحمرة والصفرة، يحمل ناقوس في يده، فقال تبيعني هذا الناقوس؟ قال ماذا تريد به؟ قال حتى نجتمع عليه الصلاة، لأنه كان في، وهذا يدل أن بعض الرؤى ليست رمز، تأتي على المراد مباشرة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه الأذان، يرتفع رجل فوق أعلى شيء في المدينة ويصدح صوته بهذا الكلام، التكبير والتهليل والحمد وحي على الصلاة وحي على الفلاح. ثم استأخر رجل قليلا ثم ذكر نفس الأذان لكنه مفرد وتر، هذا إعلام بالصلاة نفسها وليس بوقتها، أو بإعلام بأن الآن سنصلي. إلا لفظ الإقامة فإنه جعله مثنى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فجاء عبد الله بن زيد الصباح وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بها عليه الصلاة والسلام، قال هذه رؤية حق إن شاء الله، هذا ملك، والذي جعلها دين هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الشرع ما يأخذ من الرؤى، الشرع ما يأخذ من الرؤية، لكنها كلام ملك أقره النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح دين. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما في رؤيا تكون دين، إنما هي مبشرات ومنذرات ومرجحات أحيانا، لكن ما تكون دين. ثم قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. والنداوة لها معنيان، المعنى الأول أبعد صوت، أبعد يعني يكون صوت بلال يذهب مكان أبعد من صوتك. ويحتجون بكلام العرب عندما قال رجل يقول: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. هذا في الجاهلية، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فدل على أنهم يفهمون من النداوة البعد، بعد الصوت. ويكون هذا أكبر مرجح في المؤذن، أن يكون صوته يذهب بعيد، يكون جهوري الصوت. والمعنى الثاني في النداوة هي على ظاهرها، مثل الندى في الأرض الجافة، أن يكون الصوت أيضا ليس فيه خشونة شديدة، لأن هذا صوت شعار، شعار للصلاة والتوحيد، فما يكون خشن أو يعني يكون فيه نداوة، فيه طراوة نوعا ما، لكن بدون تدخل آدمي، يعني بدون تعلم أغاني أو نوتة، لا، مزمار يجعل الله في حلقه، مثل مزامير آل داود في حلقه، في حلق داود عليه السلام يكون هذا، يكون هذا الصوت. فإذا كان صوته بعيد يذهب بعيد، وفيه نداوة وطراوة، ويؤذن على اللحون العرب وأصوات العرب دون تمطيط ولا فعل الجاهلية، هذا مرجح أن يكون هو المؤذن. وألقاها عبد الله بن زيد على بلال. سبحان الله، لما سمع الأذان عمر جاء يجر رداءه، أحيانا قال الإزار والمراد الرداء. الإنسان قديما عنده قطعتين، لكن إذا كان مستعجل القطعة السفلية دائما مشدودة، لكن إذا كان مستعجل مثل الآن الإنسان لو طرق بابه وعمامته ليست معه أو ما استطاع يلبسها، فأخذها وجاء يجر عمامته، يعني من الاستعجال حتى يلبسها، يجر رداءه. وقال: يا رسول الله، والله إن هذا نفسه هو اللي سمع أيضا جاءني في المنام. ففرح عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله، هذا أثبت أن تتواطأ الرؤيا، هذا أثبت. فكان هذا أول شرع الأذان. هذا الشعار العظيم، الأذان شعار عظيم من شعائر الله. ولذلك المؤذنون أطول الناس أصواتا، ولهذا نجتمع الآن على أصوات المؤذنين، ولذلك أصبح شعار الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام للغزاة والسرايا: إن سمعتم أذانا فكفوا عنهم، وإن لم تسمعوا أذانا فبيتوهم أو صبحوهم أو أغيروا عليهم. أصبح الأذان شعار المسلمين. وإنك والله تفرح عندما يأتي وقت الصلاة فتضج المدينة كلها بأصوات الأذان، والله أنك تفرح فرح شديد، وتقول: اللهم أحينا في الإسلام ومتنا في الإسلام. وإن فيه بعض الموحدين رجال ونساء كبار في السن ذهبوا بهم في أوروبا وأمريكا يعالجونهم، فلما جاء وقت الصلاة وما سمعوا أذان في البلد، والله كثير منهم قال: ارجعوني، أموت هناك ولا أحيا هنا. بلد يمر عليك يوم ما تسمع الأذان، إنه بلد أعوذ بالله كئيب، فكيف باللي يعيشون عندهم ويجلسون بالسنوات ما يسمعون أذان، إنما هو يصلون تحت المباني، يصلون في أماكن مزوية. وكيف إذا كان أذان على شرك، أذان على أضرحة وعلى بلاء، هو والله شعار التوحيد. وانظر إلى الكلمات اللي فيه عظيمة: تكبير وتهليل وحمد وإثبات النبوة. نعم.
باب في وقت أذان الفجر.
نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يرفعه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذا خاص بأذان الفجر، لا يشاركه غيره، خاص بأذان الفجر، أنه يجوز في أذان الفجر أن يتقدم على الوقت قليلا، يعني يكون قبل الوقت بنص ساعة ولا، يصلح هذا سواء كان في مؤذنين، وهذا أكمل كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يسمون الأذان الأول والأذان الثاني، أو حتى لو ما في لمؤذن واحد وتقدم قبل الوقت. وهذا يدل على أن تعريف الأذان ليس هو التعريف المشهور، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما هو الإعلام بالصلاة أو بقرب الصلاة، والإقامة الإعلام بالدخول في الصلاة مباشرة. ولذلك يصلح أن يتأخر الأذان أو يتقدم، مثلا في حالة الجمع إذا أنت تجمع جمع تأخير تؤخر الأذان إلى أن تصلي مع أن الوقت قد دخل، فهو ليس علامة على الوقت ولا بد، لا هو علامة على الصلاة نفسها وهو إشارة للوقت. فمثلا هنا يصلح أن نؤذن الفجر قبل الفجر بنص ساعة أو، والحكمة من ذلك كما قال في الحديث حتى يرجع قائمكم وينبه نائمكم ويتسحر صائمكم. فلذلك يؤذن يعني ترى قد قرب الفجر، فالصائم يتسحر والقائم يوتر والنائم يتنبه ونحو ذلك. فإن كان فيه اثنين أحسن، إذا كان يؤذن الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الثاني عند انفجار الفجر والأول قبله فلا بأس. ولا يوجد وقت من الأوقات الخمسة في هذه الخاصية إلا الفجر، ما يوجد وقت تؤذن قبل دخوله إلا الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن بليل، بس بشرط أن يعلم الناس ذلك حتى لا يشتبه على النساء. إذا كان الناس ما علموا ينبهون أن ترى أذان السحر، لأن بعض النساء ربما تسمع الأذان تقوم تصلي الصبح والصبح ما بعد دخل. والفرق بين أذان السحر وأذان الفجر أن أذان السحر ليس فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، إنما هو أذان بدون هذه الزيادة، هذا الأذان الأول. إحنا
أخبرنا إسحاق قال حدثنا عبده قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
نعم، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا يعني تسحروا وكلوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، إذن هذا يؤذن بالسحر وهذا يؤذن عند انفجار الفجر. وأما قول القاسم بن محمد بن أبي بكر هو ما أدركهم أنه ما كان ينزل، ما كان بينهم إلا أن هذا ينزل وهذا يرقى، هو صحيح لكن ليس يعني بالدرجة اللي يتصورها بعض من يسمع الحديث أنه ما بينهم إلا دقائق، لا، لكن أراد القاسم أنه ما بينهم إلا وقت معين، لأن الثاني وهو ابن أم مكتوم أعمى والأعمى يحتاج إلى من يقوده، والأول ينزل يجلس هنيها ثم الثاني يقوم، يعني نص ساعة، ساعة إلى ربع، 45 دقيقة، ساعة أحيانا، هذا المراد. لأنه لو كان وراء بعض مباشرة ذهبت الحكمة منه، الحكمة هو كما جاء في الحديث يرجع قائمكم وينبه نائمكم ويتسحر الصائم صائمكم. طيب إذا كان هذه الحكمة وما في إلا شيء يسير ذهبت الحكمة، لكن في وقت، لكن الثاني أعمى هذا ينزل ويجلس فترة ثم يرقى الثاني فيأخذ وقت. مثال ذلك الآن أذان الجمعة الأول من بقايا الترك الآن في الحرم إنهم يجعلون الأذانين الأول والثاني جنب بعض، طيب ذهبت الحكمة، الحكمة هي ما هي؟ الحكمة من الأذان الأول في الجمعة الذي أمر به عثمان رضي الله عنه إن الناس كانوا في أسواقهم وأعمالهم فربما قام الخطيب وهم ما يشعرون فتفوتهم الجمعة، فأمر أن يؤذن في السوق ويؤذن في المدينة قبل دخول الخطيب بوقت يستوعب أن يذهب الإنسان من السوق إلى البيت ويغتسل ويلبس ثيابه ويأتي. أما الآن يؤذن ثم يدخل الخطيب مباشرة انتهى الوقت، يعني انتهت الحكمة منه، لكن هذا بقي في الحرم من بقايا الترك واستمر عليه، له ليس هذا مكانه الصحيح. نعم.
باب التثويب في أذان الفجر. أخبرنا عثمان،
معنى التثويب اللي هو الصلاة خير النوم، التثويب له معاني، التثويب له معاني، يطلق على الصلاة خير من النوم ويطلق على الإقامة لأنه يثوبون، ويطلق على التنبيه للفجر، هذا اللي تجدونه في ابن وضاح اللي هو بدعة التثويب، هناك ليس المراد هذا، التثويب اللي في ابن وضاح انه قبل الصلاة يقول الصلاة الصلاة ولا يقرقع الأبواب ولا غيره، قصة مالك المشهورة، ويجعل هذا دين. فأنكره مالك إنكارا شديدا. وقد يطلق التثويب على الإقامة، وقد يطلق على الصلاة خير من النوم هنا، يعني إنه يؤمر بذلك. نعم.
أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حفص بن عبد ابن عمر ابن سعد المؤذن أن سعد رضي الله عنه كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفص حدثني أهلي أن بلالا رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. قال أبو محمد يقال سعد القرض.
سعد القرض اللي عندكم بالقرى هذه خطأ، تشكيلات هذه خطأ، وسعد القرض اسمه هكذا، والقرض نوع من الأشجار الحجازية المشهور. هذا أحد المؤذنين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بلال هو المؤذن الرئيس، وسعد القرض هو مؤذن آخر له، ومؤذن مكة أبو محذورة. فسبحان الله، في هذا الحديث أن بلال لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم أدخل في الأذان الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا ليست شريعة إلى الآن، هذا اجتهاد من بلال، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أصبحت شريعة، أصبح دين أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كما أن عبد الله بن زيد أتى بالرؤيا فلما أقرها عليه الصلاة والسلام أصبحت دين، فالدين يؤخذ من إقراره عليه الصلاة والسلام. هذا يكون في صلاة الصبح، وإذا سمع الإنسان يقول مثل ما يقول، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأما صدقت وبررت أو نحو ذلك ما في دليل عليها، فنبقى على الأصل وهو أن تقول كما يقول المؤذن، وهي كلمة حسنة، الصلاة خير من النوم، النوم يمدي عليه، لكن الصلاة ما يفوت وقته، والإنسان مخلوق للعبادة ما خلق للنوم، لكن الشيطان خبيث وسيأتيه نومة طويلة في القبر، فيخفف من النوم الآن ويستغل الوقت في طاعة الله. إحنا
باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، غير أنه كان إذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا الإقامة توضأ أحدنا وخرج.
يعني من لم يأتي المسجد، وللصحابة الأصل فيهم التبكير، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج والمسجد ملآن، ولذلك قال إذا رأيتموني فقوموا، معناه المسجد كان مليان، فكانوا إذا رأوه قاموا، وكذلك المسجد كان فيها للصفة، وإذا أذن المغرب أخذوا يبتدرون السوالي، صلوا ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج. لكن مراد بن عمر هنا أن الحد الأخير، آخر حد اللي ما بعد جاء المسجد، أنه إذا سمع الإقامة يبادر ويخرج. إيه؟ قد يسمع هذا الحديث بعض الناس ويقول زين، إذن الصحابة ما يطلعون إلا مع الإقامة، وتوافق منه يعني كسل في طاعة الله، فيقول الصحابة كذا. لا، لكن الصحابة بعضهم قد ينشغل بشيء وبعضهم قد يتأخر، لكن الإقامة ما عاد بعدها شيء. أما تسمع الإقامة وتستمر في عملك، عمل الدنيا، هذه والله علامة سوء. الإقامة خلاص ما بعدها شيء، ما بعدها إلا فوات الصلاة. الله المستعان. نعم.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
يشفع الأذان يكون مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة، لكن التكبيرات لأنها تنطق ثنتين ثنتين تعتبر شفع، الأربع تنطق في جملتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتكون شفع. ويوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة، إقامة الصلاة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
إلا الإقامة يعني إلا لفظ الإقامة اللي هو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا شفع، والباقي وتر. الأذان للصيغ والآن في المذاهب موجود، لكن هذا هي الصيغة المشهورة اللي كان يؤذن بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الأذان شفع والإقامة وتر. يعني بعض الناس الآن يشفع حتى الإقامة حسب مذاهبهم، لكن الصحيح المذهب الصحيح كما قال بلال كما قال مالك، أما الذي يؤذن على رأسه صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة فهو هكذا، لأن الأذان ما هو بأمر خفي يكون فيه اجتهادات. الأذان هو بلال 10 سنين منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى في سبيله، وبلال يؤذن على رأسه وفوق بيوته 5 مرات في اليوم لمدة 10 سنين، فهو أمر مشهور وظاهر وجلي معلوم من الدين بالضرورة، لا ينبغي أن يختلف فيه. أما الباب اللي بعده وهو أذان أبو محذورة، هذا كان في مكة، فعل أبو محذورة شيء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما سئل مالك أيهما أرجح، بلال أذان بلال ولا أذان أبو محذورة اللي فيه ترجيع، فمالك رحمه الله لفت لفتة مهمة، قال ما الذي كان يؤذن على رأسه عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أهو أذان أبو محذورة أو أذان بلال؟ أذان بلال. قال إذا أذان بلال أرجح، مع أن أذان أبو محذورة شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لكن أيهما أكمل وأفضل وأرجح؟ هو اللي كان يسمعه عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة، وهو أذان بلال. أذان أبو محذورة في الباب السابع وهو الأذان المرجع في ترجيع. نعم.
باب الترجيع في الأذان. أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة مثنى مثنى.
هذا الترجيع، وهذا سيكون الأذان 19 جملة على هذا كما في الأثر اللي بعده، على هذا سيكون أذان 19 جملة. الفرق بين أذان بلال وأذان أبو محذورة هو الترجيع، والترجيع ما هو؟ أن كما سمعتم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض يسيرا، الشهادتين الأوليين بصوت منخفض يسيرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله بالشهادتين فقط. هذا هو الترجيع، وهذا هو مذهب الشافعي، لأن أهل مكة بقوا على هذا الأذان الذي أقر عليه مؤذنهم واشتهر بأن في مكة، والشافعي مكي فكان مذهبه على مذهب قومه يقول بالترجيع هذا. هذا هو الفرق بينه وبين أذان بلال، أن في الشهادتين يذكرها مرتين، مرة بخفض صوت ومرة برفع صوت. لكن هنا فيه آثار أبو محذورة كثيرة. أول شيء فيه اختيار المؤذن، يقول أنه أمر 20 رجل أن يؤذنون فأعجبه أن يؤذنوا فأعجبه صوت أبو محذورة فعلمه الأذان. لكن المشهور ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع، وإنما المشهور أن أبو محذورة رضي الله عنه هو الذي رجع، وفي سبب أنه كان فيه ناس عنده وما سمعوا فأعاد بصوت مرتفع ثم بقيت سنة. يعني السنة هنا ليست بالتعليم وإنما بالإقرار، أقر عليه الصلاة والسلام وتركه على ما على هذا الأمر، وإلا التعليم هو أذان بلال. نعم.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حجاج في حديثه عامر بن عبد الواحد قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة.
هذا مع الترجيع. نعم.
باب الاستدارة في الأذان. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا رضي الله عنه أذن قال: فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان.
عندنا تتبع، هذا فيه أيضا سنة من سنة الأذان وهو الاستدارة، أن يستدير ها هنا وها هنا، يعني حتى يكون أندى للصوت وأبعد وأفضل. وهذا الدليل في حديث أبي جحيفة، وهذا أبو جحيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا الأذان كان في الأبطح في تلك الأيام الأربعة التي تسبق الحج، وكان عليه الصلاة والسلام قد أقام في الأبطح فيها، لم يذهب إلى منى ولم يعود إلى المسجد الحرام، وإنما كان يصلي الصلاة الخمس في الأبطح. ففي تلك الأيام جاء أبو جحيفة وكان صغير في السن، لكنه كان يعقل، حتى أنه كان يأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها على وجهه وعلى رأسه. فقال رأيت بلال يؤذن، فكان بلال يستدير إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح، يستدير هنا حي على الصلاة ثنتين، وفي اليسرى حي على الفلاح ثنتين، لأن هذه الجملة هي التي فيها النداء، يعني تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح، فكان يستدير حتى يشمل الصوت أبعد مدى. وبقية سنة، الاستدارة سنة، ووضع الأصبعين في الأذنين كما في الأثر اللي بعده سنة، لأن هذا يجعله أبعد صوت. لكن سؤال الإمام أحمد عن الاستدارة إذا كان داخل المسجد، يعني إذا أذن في المنارة أو خارج المسجد يستدير حتى يسمعون الناس كله. لكن لو قالوا للإمام أحمد في مسائل صالح ابنه، لو أذن داخل المسجد، يعني حتى لو استدار ما تأتي الحكمة، فقال إن كان داخل المسجد فلا بأس أن لا يستدير. لكن حتى ما تموت هذه السنة، لا مع المكبرات تستدير وأن داخل المسجد والمكبر أمامك، لكنك تتوجه هكذا وهكذا حتى الصغار والناس يدرون. الحين الصغار سبحان الله تعلمون، ترى الطفل الصغير الآن، طفل صغير إذا جاء يؤذن يصعد على المركة والمسند ويضع أصبعيه في أذنه يؤذن، ليش؟ رأى الناس هذا طريقة الأذان، وربما استدار. فإذا قلنا والله الآن خلاص مكبرات ما فيه أصبعين في الأذنين ولا فيه استدارة ولا، تموت السنة، الصغار والكبار ما يعرفون. بينما بالإمكان أنك ما تبعد عن المكبر وتستدير، يكون المكبر أمامك تستدير هكذا وهكذا وأنت أمام المكبر، فتبقى السنة، هذا خير. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه ركز العنزة ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه. قال عبد الله حديث الثوري أصح.
نعم.
باب الدعاء عند الأذان. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم بن دينار قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان
أو عند إيه قلما صح نحرت عندنا قال أو قل أو قل ما تردان، لو أنه يستر جهله بأنه ما يشكل، أنت ترى أحيانا الواحد يستر جهله لكن يشكل حركات ثم يبين جهله. قل ما تردان. نعم.
أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا
بعضهم
حين يلحم بعضهم بعضا.
نعم. هذا أيضا فيه فائدة في الأذان، أنه وقت الأذان تفتح أبواب السماء، لأن هذا كلام توحيد ويرفع إلى السماء، فتفتح أبواب السماء. وعندنا أن أبواب السماء إذا فتحت فإن هذا إن شاء الله أدعى أن يجاب الدعاء، لأنك إذا دعوت يكون الباب مفتوح، وفيه مواضع تفتح فيها أبواب السماء، فالمؤمن ينتهز هذه الفرصة ويدعو. فمن المواضع التي يفتح فيها أبواب السماء موضع النداء وقت الأذان، لأن وقت التوحيد ورفع الصوت يفتح له أبواب السماء. ومن ذلك وقت نزول النصر، وهذا عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا تفتح أبواب السماء بالنصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والنصر إنما هو منحة من الله يفتح لها أبواب السماء وينزل، فإذا فتحت أبواب السماء بالنصر وصعد الدعاء فإنه قل ما يرد إذا لم يكن فيه مانع. والموضع الثالث نزول المطر، فإن إذا نزل المطر فتحت أبواب السماء، لأن المطر من السماء، ورزقكم في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذه المواطن العبد فيها ينتهز الفرصة ويدعو، بشرط لا يكون مطعم حرام، ولا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولا يكون مبتدع ولا ضال ولا مشرك. عند ذلك ما يرد الله دعاء الداعي، الله يستحي يستحي أن يرد عبده، لكن البلاء يأتي من العبد نفسه. نعم.
باب ما يقال عند الدعاء. أخبرنا عثمان بن عمر،
عندنا ما يقال في الأذان، ما يقال في الأذان. نعم.
أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
هذه القاعدة، نمسك القاعدة هذه ما نفلتها، عندنا أمر عام نمسك، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن هذه القاعدة فقط استثنيت في حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن قد جاء السنة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي يبقى على الأصل. إذا قال لك واحد الصلاة خلال النوم تقول صدقت وبررت، قل له وش الدليل؟ خاصة إذا كنت بداوم عليها بجعلها دين، وش الدليل؟ فإذا قال أنت كيف تقول الصلاة خلال النوم؟ أقول أنا معي دليل، حديث أبي سعيد حديث عام، قال قولوا كما يقول المؤذن، فأنا أمسك العام هذا لين يجي شيء آخر ما أفلته. هذه السنة أن تقول كما يقول المؤذن، وأحيانا تزيد عليه كما سيأتي في حديث معاوية، إذا قال أشهد تقول وأنا أشهد أيضا. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث
عن يحيى عن محمد،
عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية رضي الله عنه فنادى المنادي فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا أشهد، قال يحيى وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال معاوية هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، هذه تقول كما يقول، وربما تزيد وأنا أشهد وأنا أشهد، عندما تسمع أشهد تقول وأنا أيضا أشهد، أو تقولها في الأخير وأنا أشهد، إذا قال في آخر شيء لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، وإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدلك على خطأ كثير من الناس عندما يجعلون هذه الكلمة كلمة استرجاع، إذا سمع عن خبر ما يسر ولا واحد يكلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقصد إن الله إنا يراجعون، فأصبحت عند الناس كلمة استرجاع، وهي كلمة استقواء ليست كلمة استرجاع. كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استقواء بالله، يعني لا أستطيع حول ولا قوة إلا بالله، إذا قواني وعاني وإلا أنا ما أفعل شيء. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية رضي الله عنه سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
عندك ثم أشهد أن لا إله ثم أشهد، ولا ما عندك ثم؟
لا ما عندي ثم،
عندنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. عاد ما أدري هو جايبه ولا.
فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
عندنا ثنتين، حي على الصلاة حي على الصلاة.
فقال المؤذن حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم كذلك ثنتين هذه.
فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا تطبيق عملي أن يقول كما يقول المؤذن. لكن تلاحظون فيه أن هذا يفهم منه السرعة في الأذان. السرعة في الأذان يعني شوف كيف يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر سوى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سوى ثنتين، فيقولها معاوية ثنتين وراء بعض وكل جملتين سوى، شهادة محمد رسول الله سوى، حي على الصلاة ثنتين سوى، وهذا يدل على أنه سريع ما يمطط. الآن بعض اللي يمططون تنسى أنه يؤذن، يجلس لي 5 دقائق 6 دقائق وتسهى أنت تروح وهو لا الحين في غناءه وفي تمطيط. نعم.
باب الشيطان
إذا لكن إذا كثروا المؤذنين، إذا كثر المؤذنون تجيب اللي ستصلي معه، المسجد اللي ستذهب إليه تجيبه، يعني تجيب بلسانك من ستجيبه بقدمك، لأن إذا كثر المؤذنون ما تستطيع تجيبهم كلهم. وإذا سمعت الأذان في الإذاعة فالله أعلم أنك ما تجيبه حتى لو كان على الهواء مباشرة، لأن بعض العلماء قال إن كان أذان مسجل ما تجيبه، وإذا كان مثل أذان المغرب في الرياض يبث حي على الهواء مباشرة أو أذان الحرم حي فتجيبه، لكن اللي يظهر الله أعلم أنه يجيبه من عنده أو من سيجيبه بقدمه. الإذاعات الآن كثير والأذان كثير، وهذه تراها نازلة، قديما الواحد يسمع أذان واحد، الآن مع قرب الناس والمكبرات أصبحت تسمع عشرات المؤذنين. نعم.
باب الشيطان إذا سمع النداء أثر. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك. قال أبو محمد ثوب يعني أقيم،
ثوب
يعني أقيم.
هذا سبحان الله وصف لما يحدث للشيطان إذا سمع الأذان، وهذا يدل على أن الشيطان كيده ضعيف لكنه وجد من هو أضعف منه. ولا الشيطان لو استعنت بالله واستقويت ترى يدبر وله ضراط. ضعيف الشيطان وسوسته ويخاف من الأذان ويخاف من السجود، لكنه يجد إنسان غافل فيستولي عليه، ويوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا نودي بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، لأنه يكره صوت الحق. ومعلوم أن اللي يدبر وله ضراط عند الناس أنه الجبان اللي إذا سمع شيء مخوف يدبر وهو يضرط، كذلك الشيطان هكذا طريقته، كل مرة يؤذن يدبر ولو ضرط. فإذا قضي الأذان أقبل لأنه ما يأس الخبيث، فإذا أقيمت الصلاة أدبر ولو ضرط، فإذا انتهى التثويب أقبل. ثم عاد هل أنت قوي بالله ولا تستنيم له، يخطر بينك وبين نفسك ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم تكن تذكر قبل ذلك، حتى إن الرجل ينصرف وما يدري إن صلى، يعني ما يدري كم صلى. وهذا كله بسبب هذا الضارط، هذا اللي جاء وخطر بينه وبين نفسه وأخذ يوسوس له وأنت تستنيم له، وأحيانا تستلذ. بعض الناس ترى يستلذ، يعني هو يدري إن الآن يهوجس في الصلاة بس ما يجتهد في صرف الهاجس عنه، ولذلك ما يكتب له من الصلاة إلا ما عقل منها. نعم.
باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذا أيضا حكم ينبغي التنبه له، إذا أذن المؤذن في المسجد لا تخرج إلا إذا كنت توضأ وترجع، لا تخرج خروج إعراض، لا تخرج خروج إعراض. أما إذا كنت توضأ وترجع أو شيء ضرورة أو مضطر أن تصلي في مسجد آخر اضطرار وليس اغتنام للوقت هذا تقول بستفيد من في الطريق، لا تستفيد من في المسجد. قاتل الله العجلة فإنها من الشيطان. فكان أبو هريرة جالس في المسجد ورجل بعد الأذان أخذ خرج من المسجد، وخروجه خروج اللي ما عنده شيء، فأخذ أبو هريرة يتبعه بصره بتأكده خرجه. فلما خرج من باب المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخذنا قصة لسعيد بن المسيب أنه جاء رجل يودع للحج وقال: يا أبا محمد أنا ماشي الحج وجيت أسلم عليك. وكان هذا بعد الأذان، وسعيد بن المسيب معروف 40 سنة ما يؤذن المؤذن إلا هو في داخل المسجد. هذا والله الرباط، هذا الجهاد صحيح، ولذلك رفع الله ذكره وأعلى منزلته. 40 سنة ما يؤذن المؤذن إلا هو داخل المسجد، مرابط صحيح. ولذلك يوم زوج أبو وداعة وجاء في الليل وأتاله ببنته، يقول أبو وداعة: لما قلت من عند الباب بعد المغرب؟ قال: سعيد. قال: فطرأ عليه كل سعيد في المدينة إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب من بيته المسجد 40 سنة ما دائم في المسجد مرابط. حتى أيام الحرة هرب أهل المدينة وخرجوا في العقيق، وبقي سعيد لوحده في المسجد. وأخذنا هذا في الدارمي إنه كان ربما سمع صوت من جهة الحجرة يخبره بوقت الصلاة، لأن ما يقدر حتى يطلع يشوف الشمس ولا أهل الشام بسيوفهم وبأسلحتهم. جلس 3 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلي في المسجد إلا سعيد. ولما جاء في آخر حياته جاه مثل الماء الأبيض اللي يجي في العيون خاصة عند كبر السن. فقالوا: يا أبا محمد الأطباء، لو خرجت للعقيق ورأيت الخضرة وانطلق بصرك وشفت الماء الجاري رجونا أن يرجع بصرك، يعني أن يصح. فقالوا: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: 3 أيام 7 أيام ما تضر. قال: أن يذهب بصري أهون علي من أن أترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ناس سبحان الله العظيم، يعني خلاص أهل آخرة، باعوا واشتروا وانتهى موضوعهم، مو برجل هنا ورجل هنا. فكان قال: يا أبا سعيد، يا أبا محمد أنا جاي أودك. فقال له: أذى المؤذن، صل معنا وتوكل على الله. قال: يا أبا محمد رفقتي في الحرة، الرفقة قد وصلوا الحرة وأنا ما أقدر أتأخر. قال: الرفقة إذا جاء وقت الصلاة بيني يخون يصلون وما يمديك تصلي أنت معهم. قال: يا أبو محمد تعرف الإنسان اللي بعضهم لا جاء وقت السفر خلاص استلج ألا يمشي. المهم ما طاع أبو محمد، فكان سعيد مولعا بذكره يقول: وش سوى وش سوى، لأنه متوقع أنه سيحصل مصيبة، ومصيبة الدنيا أهم الآخرة. فقالوا أنه لما خرج من عندك سقط من بعيره وانجبت فخذه. قال: نعم هذا اللي كنت أظن، أعرض عن الصلاة في المسجد فانكسرت فخذه فتأخر الظهر على الحج كله. فقال سعيد: هذا اللي كنت أظنه، إنه ما، وهذا رحمة منه أيضا، أهو من عذاب الآخر. فالإنسان لا يعرض عن الذكر، لا يعرض. 3 اللي جاءوا، واحد أقبل على الحلقة، واحد استحيا، واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بخبر 3، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. كونك في المسجد ويؤذن المؤذن وما عندك شغل ضروري وتطلع من المسجد، أصلا المنظر هذا قبيح، قبيح إنك تطلع. الآن لو أنك بحضرة ملك من الملوك ولا أهل الدنيا ما طلعت إلا بعد إذنه. الآن الله عز وجل أمر بالأذان وقام، وأكثر اللي يخرجون ليش؟ يقول: أبتغانم الوقت بصلي قدام، يبغى يعني شاحم بالوقت هذا 10 دقائق ولا ربع ساعة، شاحم به أن يجلس في المسجد، يقول الوقت هذا أستفيد منه في الطريق، وش الفائدة هذا؟ ثم يلعب عليه الشيطان. أول خطوة يخرج من المسجد، الخطوة الثانية قدام في مسجد قدام وصلوا الناس وحصلت معنا، الله يتوب علينا، تحصل معنا. إذا قلت قدام عرف أن انتهت الصلاة، وفاتك التبكير وفاتك التكبيرة وفاتك الصف الأول وفاتك وآخرتها ربحت لك 5 دقائق ولا 10، وش ربحت؟ خسرت والله. فهنا قال: عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا تخرج من الأذان من المسجد بعد الأذان إلا شيء ضروري أو تجديد وضوء أو نحو ذلك. نعم.
باب في وقت الظهر. أخبرنا الحكم بن نافع.
انتهى من الأذان الآن رجع للمواقيت نفسها. نعم.
أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر.
نعم، وقت الظهر واضح أن من يوم تزول الشمس عن كبد السماء، لأن إذا كانت في كبد السماء فإن النار تسعر حينئذ، وقت الزوال تماما تسعر النار فيه، تسجر جهنم، ولذلك ما ندفن فيه الموتى ولا نصلي فيه اللي هو قبيل الزوال. فإذا زاغت الشمس عن كبد السماء وبدأ النصف الثاني من النهار، لأن الزوال هو المنتصف تماما، دائما الزوال هو نصف النهار. ولذلك إذا عرفت وقت الصبح ووقت المغرب قسمت على اثنين يطلع دائما النصف هو وقت الصلاة. يعني إذا كان يؤذن الفجر 6 والمغرب 6 اعرف أن الزوال 12، لأنه دائما النهار إن طال وإن قصر الزوال هو نصفه، نصف النهار. نعم.
باب الإبراد بالظهر. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو محمد هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر.
على ها هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر، عندنا من التأخير كلها صحيح. هذه سنة خاصة بالظهر عند شدة الحر، فإنه يشرع فيه الإبراد. إذا كان الآن الحمد لله الآن بالنسبة للمدن مكيفات في المسجد ومكيفات في السيارة ومكيفات في البيوت، يعني ما عاد يتأذون بالحر لأن الله أنعم عليهم بالتكييف هذا. لكن لو كانوا مثلا في صحراء ولا في مكان ما فيه مكيفات ولا واشتد الحر وما في تشويش على الناس ورضوا الجماعة بهذا، ترى هذه سنة أن يبردون بالظهر. ولكن كما مر معنا أن الإبراد ليس تحلة قسم، بعض الناس يتأخر 10 دقائق ولا ربع ساعة ويقول طبقت السنة، هذا مو بالإبراد. الإبراد أن تؤخر الظهر لين تنكسر الشمس. في فرق في الشمس بين الساعة 1 والساعة 2 والساعة 3. شمس الساعة 3 أبرد من شمس الساعة 1، معناه أنك كما قال في الحديث الآخر في الإبراد قال حتى رأينا في التلول، والتلول هي المرتفعات المنبسطة، ما يسمى تل اللي إذا كان مرتفع قليل ومنبسط مثل هضاب، وهذه ما يكون لها في إلا قرب العصر. أما أنك تأخرها نص ساعة تقول أبرت، ما أبرت، ما طبقت السنة، إما طبق السنة ولا اتركها، يعني إذا كان لست في حاجة فيها. هذا معنى الإبراد، لكن بدون تشويش وإذا كان عند التأذي. حتى لدرجة أن الجمعة ممكن تقدم إلى وقت العيد عند الإمام أحمد، وجاء عن 9 من الصحابة. إذا كان حر مثلا ولا الكهرب ما يشتغل في البلد ولا وحر عليهم، ممكن تصلي الجمعة وقت العيد، وقد فعلها ابن الزبير وفعلها طائفة من الصحابة، وكانت تفعل هنا أيام الشيخ ابن إبراهيم الله يغفر له. ما كان في الرياض لا كهرب ولا شيء، والرياض حر في أيام القيض حر شديد، ويجتمعون الناس يزدحمون ويكون حر ما يطاق، ما عاد يسمع لا خطبة ولا صلاة. فكان الشيخ إبراهيم يصلي الضحى قبل ما تشتد الصلاة الحر، يصلون الضحى الجمعة خاصة. واللي يتأخرون يقول لهم الشيخ ترى خلاص ما عاد لكم جمعة، انتظروا لين يدخل وقت الظهر، كان ينبهون يتأخرون، لأن يجي واحد جاهل يشوفهم صلوا الجمعة يصلي ظهر، طيب ما دخل وقت الظهر، هذا جمعة ليس الظهر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.
كم التاريخ اليوم؟
12.